على البدر الأغر محمد بالنور والوجه النضر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إخواني وأخواتي، ما زلنا مع الإجابة حول هذا السؤال: لماذا أحببناه؟ أحببنا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بلغ الغاية في الكمال الخلقي والخلقي، وبلغ أيضا الغاية في الإحسان صلى الله عليه وسلم. من أعظم الأخلاق اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم عايش بها مع الصحابة رضي الله عنهم، وهو من أكثر الأخلاق اللي احنا فقدينها في زماننا، جبر الخواطر. العبادة دي اللي احنا كنا بنسمع عنها زمان مع أبائنا وأمهاتنا لما كانوا بيربونا وإحنا لسه صغيرين: يا ابني أجبر بخاطره، ده جبر الخواطر على الله. العبادة دي للأسف اللي أزيلت من قلوب كتير من الناس، ونزل مكانها القسوة والقهر والشدة والعنف، وإزاي إن أنا أبقى أسعى إن أنا أدخل الحزن والهم والغم على اللي قدامي. يعني سبحان الله، يعني أنا مش عايز النهاردة أتكلم كتير في مقدمات، أنا عايز النهاردة أطلع من درس النهاردة معايا قيمة كبيرة قوي اسمها قيمة جبر الخاطر. كل إنسان من اللي حوالينا خاطره مكسور بسبب حاجة معينة، من اللي عنده سبحان الله خاطره مكسور بسبب مرض ألم به، ومن حولنا ناس برضو خاطرها مكسور بسبب دين موجود عليها، وفي من حولنا ناس برضو خاطرها مكسور بسبب فقد عزيز أو فقد حبيب، وفي بعضنا خاطره مكسور بسبب ظلم وقع عليه. الأصناف دي كلها كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما بيبقى حريص انه يجبر بخاطر كل هؤلاء. تعالوا نطلع اولا للقرآن، وازاي ان في صور كتير جدا من القرآن هي نازلة جبرانا للخاطر، بس في صور كتير جدا نزلت من القرآن علشان تجبر خواطر ناس بيمروا بأزمات ومحن ومشاكل هم واقعين فيها. من ذلك مثلا سورة الضحى اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزلها أصلا علشان يكون عندنا عبادة اسمها عبادة جبر الخواطر مع كل إنسان منكسر. فأما اليتيمة فلا تقهر، اليتيم ده مكسور فوعى في يوم من الأيام تكسر بخاطره. وأما السائلة فلا تنهر، ده عنده خاطر مكسور بسبب قلة المال. وربنا ينزل هذه الصورة علشان يربي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤدب رسوله صلى الله عليه وسلم. من أوائل الآيات التي تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي تقوله من البداية: إحنا محتاجين نجبر بخواطر كل الخلق. ما تنسوش أن صورة تانية نزلت صورة كاملة هي صورة المعاتبة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزلها يعاتب فيها نبيه صلى الله عليه وسلم علشان في يوم من الأيام انكسر خاطر إنسان. عبد الله بن أم مكتوم جاء لرسول الله وكان رجلا ضعيفا كبير السن، قد ذهب بصره وانحنى جسده. رجل كبير في السن عنده مشاكل وعنده أزمات، جاي بيقول للنبي اعرض عليه الإسلام. في الوقت ده كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بدعوة صناديد قريش، وفي الوقت ده النبي صلى الله عليه وسلم ينشغل عن عبد الله بن أم مكتوم. وربنا ينزل صورة كاملة هي صورة المعتبة، صورة عبس وتولى. ازاي تكسر بخاطر هذا الرجل؟ ازاي في يوم من الايام الرجل ده يقوم من بين يديك ومكسور الخاطر، وتنزل الصورة علشان بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يكون جابرا لخواطر كل الخلق؟ صورة النور اللي نزلت من الله سبحانه وتعالى علشان جبران خاطر امرأة في يوم من الايام اتعرضت لظلم، والظلم ده كان جاي من اقرب الناس ليها. لما خاض أهل المدينة والعياذ بالله في حادثة الإفك وبدأ البعض يتكلم عن عرض السيدة عائشة رضي الله عنها وهي في الوقت ده خاطرها اتكسر. ليه؟ أنا بريئة وما فعلت شيئا محرما، ومع ذلك خاض في عرضها من خاض. تقول عائشة رضي الله عنها: فاستأذنت من رسول الله وذهبت إلى أبي رضي الله عنه، رحت للصديق رضي الله عنه، فلما تبينت الخبر قالت: كنت أبكي حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. واحدة خطرها مكسور بسبب أن الناس بتخوض في عرضها بغير حق، الناس بيتكلموا عليها بيطلعوا عليها سمعة وهي بريئة من كل هذا. وللأسف الواقع كان ضدها في هذا الوقت. أيوة فعلا هي تخلفت عن الجيش عشان كانت بتقضي حاجتها، ولما عادت كان الجيش خلاص مشى، ورجع في عز النهار معاها رجل غريب. يبقى إذن في الوقت ده كما شن عليها عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين قال: والله يعني لقد أصابت منه وأصاب منها حتما ولابد. وفي الوقت ده سيدة عائشة رضي الله عنها كانت تبكي بكاء مرا، وكان الصديق رضي الله عنه على ظهر البيت يقرأ القرآن ويبكي بكاء مرا. لناس خاطرها مكسور لأن هي تعرضت لظلم، ناس تعرضت للقهر. وهنا في الوقت ده ينزل الله سبحانه وتعالى سورة كاملة علشان خاطر السيدة عائشة، علشان ربنا يجبر بخاطر السيدة عائشة رضي الله عنها. قال ربنا تبارك وتعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. 19 آية تنزل في الصورة علشان خاطر السيدة عائشة رضي الله عنها، فيها تهديد ووعيد من الله سبحانه وتعالى لكل من خاض في عرض السيدة عائشة رضي الله عنها، فيها إظهار براءتها وهي سبحان الله من شدة فرحتها قالت: والله لا أحمد إلا الله، أنا لا أحمد أحد إلا الله سبحانه وتعالى الذي أنزل براءتها. وهي كانت بتقول بينها وبين نفسها: والله لشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله عز وجل فيها آيات، كنت أظن أن الله يري رسوله رؤيا. ولكن جبران الخاطر عند ربنا سبحانه وتعالى شيء كبير قوي. احنا امتى هنتعلم ان حوالينا ناس كتير جدا محتاجين لكلمة نجبر بها خواطرهم؟ زيد بن أرقم رضي الله عنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، وفي الغزوة دي سمع زيد رضي الله عنه عبد الله ابن أبي ابن سلول وهو بيقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فذكرت ذلك لعمي فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما سمعته. قلت له: يا رسول الله أنا سمعت عبد الله بن أبي بن سلول ومجموعة من أصحاب بيقولوا لما يرجعوا المدينة ليخرجن الأعز، يقصدون بالأعز عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه، الأذل يقصدون به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل لعبد الله بن أبي بن سلول ومن كان معه في هذا الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم سأله: أنت قلت الكلام ده؟ فأقسم بالله اتخذوا أيمانهم جنة كما قال الله عز وجل في أول سورة المنافقون. أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات، وسبحان الله الوقت ده ظل عبد الله بن أبي بن سلول يقسم ومن معه أنهم ما قالوا هذا الكلام. فقال لي: عمي والله ما زدت إلا أن كذبك رسول الله، والله أنا صادق، والله ما تكلمت إلا بالحق، ومع ذلك أنا الآن قدام النبي صلى الله عليه وسلم أنا كذاب، أنا دلوقتي قدام النبي صلى الله عليه وسلم لم أتكلم بالحق، أنا قدام النبي صلى الله عليه وسلم الآن حد بيتكلم أي كلام وخلاص. فقال: فنزل بي من الهم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، حتى من شدة الهم أخفقت رأسي نوما، أنا من شدة ما أنا مهموم أنا نمت من الهم. قال: فإذا بمن يأتي من ورائي ويأخذ بأذني يفركها، يعني لقيت النبي صلى الله عليه وسلم جاي من ورايا كده، وقام جاي ايه يعني بيلعب في ودني كده بيقرص في ودني كده. فوالله قال: فوالله يعني ما احب ان تكون لي الدنيا بها، انا لو خيرت بين ان انا تكون لي الدنيا وبين ان النبي جاي واسيني كده وبيقرص لي في ودني كده. قال: ثم نظر الي وقال: يا زيد ان الله قد برأك وتلا علي هذه الايات، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أمر عجيب إن ربنا ينزل صورة كاملة علشان يكون فيها تصديق لهذا الغلام الصغير، الطفل الصغير ده اللي اتكلم بالصدق وشعر الآن إنه قدام النبي كذاب، شعر الآن بالظلم، إن ربنا ينزل صورة كاملة علشان يجبر بخطره. أمر عجيب. لما في يوم من الأيام مشكلة تكون بين زوج وزوجة، والزوج في الوقت ده يتكلم بكلمة مش هقول لكم يكسر بها الزوجة، ده يقتل بها زوجته 1000 مرة. صورة المجادلة، الصورة دي أصلا نازلة علشان تجبر خاطر امرأة في يوم من الأيام زوجها ظلمها. لما جت للنبي صلى الله عليه وسلم بتقول له يا رسول الله إن أنا يعني أنفقت عليه شبابي وبقرت له بطني علشان الأولاد والخلفة، ولما كبرت في السن عشت طول حياتي خادمة لهذا الرجل، ولما كبرت في السن وطعنت في السن أسهل حاجة عنه أما يلي روحي أنت علي كظهر أمي. وكان ده حكم شرعي عندنا في شرع اسمه الظهار، اللي كان في الجاهلية يساوي الطلاق. لما يقول أنت علي كظهر أمي يعني أنت طالق. فتقول له يا رسول الله أنا أنفقت حياتي كلها عليه، أنا أنفقت عمري كله عليه، ودلوقتي جاي بيقول لي يلا مع السلامة أنت طالق. فينزل الله سبحانه وتعالى صورة كاملة جبران خاطر هذه المرأة، علشان أقول لكم إن ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا إن دي عبادة من أعظم العبادات الموجودة عندنا في ديننا، عبادة إنك إزاي تحاول بقدر المستطاع تخفف ألم الناس اللي حواليك، وبقدر المستطاع تدخل السعادة على قلوب الناس اللي حواليك. وينزل ربنا سبحانه وتعالى هذه الآية اللي فيها عتاب شديد لهذا الزوج، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. اللي اتقال ده منكر من القول وزور، لأنك في يوم من الأيام الكلمة دي كانت سبب أنك كسرت امرأة. سبحان الله، لما ابتلي المسلمون في غزوة أحد تنزل سورة آل عمران علشان تجبر بخواطر الناس دي، الصحابة اللي ماتوا علشان ربنا سبحانه وتعالى، تنزل سورة كاملة وهي سورة آل عمران علشان يجبر ربنا سبحانه وتعالى بخاطر هؤلاء. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين أمنوا ويتخذ منكم شهداء ويتخذ منكم شهداء. سبحان الله، آيات تنزل علشان تجبر خواطر الصحابة. هم دلوقتي بالفعل مكسورين كسرة غير طبيعية، الصحابة بعد غزوة أحد مكسورين، ما بين واحد مكسور ان شاف ابنه ولا اخوه ولا عمه ولا خاله مصاب، او شاف النبي مصاب، او هو نفسه مصاب. الصحابة راجعين من غزوة احد، ربنا سمى الغزوة دي مصيبة، هو لما اصابتكم مصيبة. وتنزل سورة اهل عمران علشان تداوي الجراح بتاعت الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين. ايه المنهج العظيم ده في ديننا؟ ويجي النبي صلى الله عليه وسلم عشان يأكد لنا نفس المعنى، ان دي عبادة جليلة، ان دي عبادة عظيمة، ان كل حد في يوم من الايام واقع في كرب او واقع في شدة يا ابني انت ظهره، انت ظهره. ونتعلم ده من النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيسعى مع كل حد في المدينة، واقع في بلاء، واقع في محنة، واقع في دين، واقع في ازمة، ازاي النبي كان بيسعى انه يجبر بخاطر هذا الانسان حتى ولو كان طفل. ابو عمير في يوم من الايام طفل صغير، طفل صغير، مات العصفور بتاعه. ويحكي لنا سيدنا أنس إن لما لقى هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد هذا الغلام يبكي بكاء شديدا، النبي صلى الله عليه وسلم بصوا دعوا الآن مقام النبوة، إحنا الآن أو هنقول إيه، لا هاتوا مقام النبوة مع مقام الإنسان، مع مقام الأب، مع أخلاق الدين، مع أخلاق الوحي، قد إيه جبران خاطر. فيجث النبي على ركبتيه، النبي ينزل ويقعد على ركبتيه ويسأله أبا عمير ما فعل النغيز، ابن حبيبي العصفور بتاعك فين؟ فقالوا يا رسول الله مات نغرد، العصفور مات وعشان كده الولد بيبكي. قال أنس فوالله لا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازحه ويضحكه ويهزر معاه ويضحك معاه، فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أضحكه بعدما بكى. هو ده جبران الخاطر، إن لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم الطفل عنده مشكلة ما سبهوش غير لما جبر بخطره. هو ده جبران الخطر الحقيقي، جبران الخطر لما النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان الدين ده كسر لأي حد، كسر لأي انسان. وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، الراجل ممكن يقهر بسبب الدين لما يكون عايز يسدد دينه ومش قادر، هو ده قهر الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده تخيلوا ان النبي ينادي على الصحابة في موقف هو من اعظم مواقف جبران الخاطر، ويقول لاصحابه رضوان الله عليهم اجمعين، يقول صلى الله عليه وسلم، يقول ألا من مات منكم وعليه دين فدينه عليه جبران لخاطر كل مديون. أي حد فيكم مديون جبرانه علي وجبران خاطره علي دينه خلاص أنا شايله. إيه جبران الخاطر ده؟ إيه جبران الخاطر ده من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر لا يتخيله عقل بشري. الإنسان منا ممكن يصاب بمصيبة، وفي كتير من الأوقات أنت بيكون أعظم من المصيبة عليك إن اللي حواليك مش حاسين بيك، إن اللي حواليك مش حاسين إن أنت فعلا في مصيبة، وده بيخلي المصيبة تتضاعف على الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم لا يصاب أحد في المدينة بمصيبة أو ببلاء إلا ويكون النبي أول واحد موجود معاه. موقف عجيب يوم غزوة أحد، النبي صلى الله عليه وسلم شاف جابر بن عبد الله ورأى أبوه جابر بن عبد الله يرى أباه الآن على التراب وجهه ينزل بالدماء ومات عبد الله. تخيلوا ابن الآن شاب صغير 16-15 سنة شايف والده الآن ميت ومتغطى كده مغطى كده ببردة، فيقول أنا كنت أكشف البردة عن وشه كده فأشوف الدم فأقوم مغطى وشه على طول. قال وأبكي بكاء شديدا. قال فإذا أنا بمن يضرب على كتفي. مين؟ يقينا رسول الله. في درس جديد من أعظم دروس جبران الخاطر، ويضرب النبي صلى الله عليه وسلم على كتفي ويقول يا جابر ألا ترضى أن أكون أنا أبوك وهذه أمك؟ يا جابر ترضى إن أنا أكون أبوك من بعد هذا الأب الذي مات وعائشة هذه أمك وجابر كانت والدته توفيت قبل ذلك؟ فيقول يا جابر أنت ترضى إن أنا أكون والدك ودي تكون والدتك؟ إيه جبران الخاطر ده؟ ويأخذ بيد جابر ويقول له يا جابر أتدري ما فعل الله بأبيك؟ شوفوا جبران الخاطر إزاي النبي وجد إنسان الآن في مشكلة مكسور الخاطر النبي خرجه من هذا الأمر. يقول له أتدري يا جابر ما فعل الله بأبيك؟ والله يا جابر ما كلم الله أحدا إلا كفاحا، ما كلم الله أحدا كفاحا إلا من وراء حجاب، إلا أباك يا جابر فإن الله كلمه بغير حجاب. فقال عبدي تمنى عليه. فقال ربي أرجو أن أعود إلى الدنيا لأقاتل في سبيلك ثم أقتل ثم أعود إلى الدنيا فأقاتل في سبيلك ثم أقتل. فقال الله عز وجل وهذا وعد علي، هذا وعد مني أنهم لا أنهم إليها لا يرجعون، أنهم مش هيرجعوا للدنيا تاني. فقال أي ربي إذا بلغ قومنا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. فأنزل الله عز وجل قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. أمر عجيب أن تنزل الآية دي علشان تقول لكل إنسان خطره مكسور في موت حد ما تظنش أنه مات، ده بينعم في الجنة. والنبي يقول الكلام ده لجابر أن والدك الوحيد اللي كلم ربنا بغير حجاب هو عبد الله بن حرام رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر هذا الكلام علشان يجبر بخطره. ده كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم، منهج النبي صلى الله عليه وسلم انه ما ينفعش في يوم من الايام اشوف انسان مكسور وانا ولا انا هنا اصلا. عمر النبي ما عمل كده. النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي جرير كنا ذات يوم في المسجد مع رسول الله فجاء وفد مضر، جاء ناس من مضر مجتاب النمار، ناس يرى عليهم فعلا اثر الفقر، هدوم مقطعه واجساد نحيله بسبب قله الطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مشهد زي ده، ناس لا معاها هدوم وناس جعانه ومعهاش اكل ولا معاها فلوس، هل في موقف زي ده النبي يسيبهم؟ لا والله، موقف جبران الخاطر. فيصعد النبي منبره صلى الله عليه وسلم ويقول بعدما ذكر آيات كثيرة، يقول تصدق أحدكم من صاع بر، تصدق أحدكم من صاع تمر، تصدق أحدكم من صاع شعير، تصدق أحدكم من ثوبه. قال فقام رجل من الأنصار فأتى بصرة من المال عجزت كف النبي عن حملها، فلما رأى الصحابة ذلك قاموا فأتوا بثياب وبطعام حتى كان بين يدي نفس السن كومين عظيمين من ثياب وطعام. قال فلما رأى النبي هذا رأيت وجهه ورأيت وجهه كأنه مذهبة، كأنه حتة ذهب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في موقف زي ده قدر إزاي يعلم الأمة كلها يعني إيه جبران خاطر، يعني إيه نجبر بخاطر إنسان الآن عنده مشكلة وعنده أزمة. ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمه للصحابة. في يوم النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه صحابي ابتلي ببلاء شديد، ابتلاء مش هقول لكم بيكسر الخاطر، ده بيكسر كل حاجه في الانسان. لما يكون البلاء في اغلى حاجه واعز حاجه للانسان في ابنه. هذا الصحابي كان بيجي يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وابنه الصغير كان يجي يقعد يلعب ويتحرك ويتنطط حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول للرجل ده في يوم من الايام: اتحبه؟ انت بتحب ابنك؟ فهو عايز يقول للنبي انا بحبه قوي، فمش عارف يعبر. فقام قايل للنبي صلى الله عليه وسلم ايه: يا رسول الله، احبك الله كما احبه، يا ريت يكون ربنا بيحبك زي ما انا بحب الولد ده. ثم ان النبي افتقد هذا الرجل، الراجل ده فقد في فتره كده، النبي مش شايفه معاه في الدرس ومش شايف، لان المشهد كان واضح، صورته واضحه، الطفل بيلعب على كتف والده ويتشقلب على كتف والده، فالمشهد واضح. النبي افتقد المشهد ده، فسال: هو فين فلان؟ قالوا له: يا رسول الله، مات ولده، ده ابنه مات، ابنه اللي كان بيلعب هنا في المسجد، اه، اللي كان بيتنطط على كتافه، اه. اذا الانسان ده الان مكسور كسره لا يعلمها الا الله. ويقول لي النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا قوموا قوموا، كلنا نقوم نروح للراجل ده نقعد معاه ونزوره. فزاره النبي صلى الله عليه وسلم، فدق الباب، فخرج الرجل، فبمجرد ما رأت عين هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يعني ملك هذا الرجل نفسه، حتى يعني قعد يبكي بكاء شديد، يبكي بكاء شديد. فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين بقى اللي عارفين حتة جبران الخاطر بقى، حتة ان انا في وقت زي ده اجد النبي صلى الله عليه وسلم معايا، وصلى الله عليه وسلم يقول له يعني: ايهما احب اليك، ان يكون ولدك معك الان، او لا تاتي يوم القيامة بابا من ابواب الجنة الا وترى ولدك على هذا الباب يقول: اي ربي وعزتك لا ادخل حتى يدخل ابوائي. فيقول له: يا رسول الله، انا عايزه يستناني على ابواب الجنة يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يسيبهوش غير بعد ما يرسم الابتسامة على وجهه. جبران الخاطر. كان في واحد اسمه زاهر، صحابي كريم، كان من البادية، وكان دايما لما بيجي من البادية بيهدي للنبي بعض الهدايا، وكان النبي بيحب زاهر ده جدا. بس زاهر كانت عنده مشكلة، وكانت مشكلة زاهر الأساسية انه كان دميم الخلقة جدا، وكان شاب ونفسه يتزوج، وكل ما يتقدم لبنت يترفض علشان هو شكله مش حلو. وفي يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم داخل سوق المدينه، كما يذكر الامام احمد رحمه الله عليه في مسنده ذلك، دخل النبي صلى الله عليه وسلم السوق فوجد زاهر كئيبا. فنبي يسال: هو زاهر ماله؟ قالوا له: يا رسول الله، ده كان امبارح بيتقدم لبنت من الانصار فرفضه اهلها بسبب ان هو دنوي الخلقه، فعشان كده اكيد هو زعلان دلوقتي. قال: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقام جاي من ورا سيدنا زاهر كده، قام جاي محتضنه من وراه كده، واخذ ينادي في السوق كله: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ فبقول: دعني دعني. فالتفت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول بقى، بيضحك معايا وبيهزر معايا: من يشتري العبد؟ قلت: يا رسول الله، تجدني كاسدا، انا على فرض ان انا عبد، هو حر على فكره، على فرض ان انا عبد، مين هيشتري الخلقه دي اصلا؟ مين في يوم من الايام ممكن في يوم من الايام يقبل واحد زيي ويشتري واحد زيي؟ وهنا تنطلق عباده جبران الخاطر من النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول: ولكنك عند الله لست بكاسد، انك عند الله غالي. انت عند ربنا غالي قوي، انت عند ربنا مش حاجه بسيطه، ده انت عند ربنا من اغلى الناس. إنك عند الله لست بكاسد، إنك عند الله غالي. وتخيلوا إن النبي ما يسيبش زاهر اللي كان من شوية كئيب، وكلماته كانت بتدل على قد إيه ده إنسان منكسر وحاسس بحالة من الاكتئاب والهم والغم لا يعلمها إلا الله، بيقول له: أنا تجارة كاسدة، محدش هيشتريني أصلا. وسبحان الله، لا يتركه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يرسم البسمة والابتسامة على وجه هذا الصحابي الكريم. امر عجيب قوي، امر عجيب. ازاي النبي كان بيتفنن انه دايما يعني يجبر اصحابه ودايما يفرحهم، وازاي كان دايما حريص انه يدخل السعاده والابتسامه على قلوبهم. زي ما قلت لكم ان الدين من اشد انواع الامور اللي فعلا بتقهر الرجال، وبالفعل هي قهر وشده عظيمه جدا. وازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيشوف حد مديون، ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبقى في ظهره لحد ما يعديه من هذا البلاء وهذه المحنه. احنا كم من الناس اللي حوالينا عندهم ازمات وعندهم محن، واحنا ما فكرناش قبل كده ان احنا نفكر ازاي نجبر بخواطر الناس دي. شوفوا، اجبر بخاطر اي حد حتى ولو بكلمة. يعني اجبر بخاطر اي حد حواليك حتى ولو بكلمة. جبران الخاطر مش محتاج فلوس. جبران الخاطر هو مجرد مشاعر واحاسيس يحس بها الانسان اللي بيمر بأزمة في حياته. جبران الخاطر ده هو عبارة عن يعني اصل كبير جدا وعبادة كبيرة جدا من اعظم العبادات اللي كانت موجودة عند ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى شرحها لينا. جبران الخاطر انك في يوم من الايام تشوف ان في حد عنده حد عزيز مات، تكون انت اول واحد موجود معاه واول واحد واقف في ظهره. مش زي للاسف اللي احنا شايفينه في زماننا. احنا في زمان النهارده اعز اصحابي ابوه مات، انا بعت له رساله لله ما اخذ وله اعطى وكل شيء عنده باجر مسمى، اصبر واحتسب عظم الله اجركم وغفر الله لميتكم والسلام. مش هو ده، مش هو ده اللي الدين امرنا بيه، ان انا ابعت له رساله على الواتس ولا ابعت له رساله على الماسنجر او ابعت له فويس نوت زي ما هم بيقولوا، ابعت له مجرد رساله صوتيه يعني لما تبقى تفضى كده ابقى اشوفها. مش هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعه لينا. اللي ربنا شرعه لينا ان في وقت المحنه ظهرك في ظهر اخوك، ظهرك في ظهر اخوك، بل ان شئت فقل ان انت ظهر اخيك. انت فعلا العود اللي اخوك بيتكئ عليه. انت بالفعل الانسان اللي 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 يكون بالفعل انا 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 ان شاء الله انا ظهرك لحد ما تعدي من هذه الازمه. هو ده اللي المفترض ان احنا نعمله. جبران الخاطر في حياه النبي صلى الله عليه وسلم كان عباره عن عبادات كتير جدا، يعني النبي شرع لنا عبادات كتيره جدا من باب جبران الخاطر. عياده المريض هي صوره من صور جبران الخاطر في ديننا. ان المريض ده انسان فعلا مكسور، ان احنا كلنا نروح نزوره وندعيله ونرقيه ونذكره بفضل ربنا سبحانه وتعالى عليه، وان ان شاء الله يقوم من البلاء ده طهور باذن الله. ده صورة من صور جبران الخاطر للمريض. تعزية اهل الميت، لو واحد في يوم من الايام مات ربنا شرع عبادة اسمها عبادة التعزية، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم من عز مسلما كساه الله عز وجل من سندس الجنة يوم القيامة. عبادة التعزية دي اهل الميت مكسورين، احنا في ظهركم ما تقلقوش، احنا في ظهركم، احنا مكانه باذن الله تبارك وتعالى ما تقلقوش. والشرع بقى وتشوفوا احكام الشريعة التعزية تكون بايه وايه الكلمات اللي تقال ونعمل ايه علشان نواسي الناس دي في وقت التعزية. هو ده الدين، هو ده الاصل العظيم اللي الشرع قال لنا عليه علشان يكون عندنا مبدأ جبران الخاطر. حد مننا وقع في يوم من الأيام نفسيا ماديا بدنيا، حد وقعت عليه مصيبة، احنا يا ابني في ظهرك ما تقلقش. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عبد الله بن حرام وكان سايب دين كبير قد كده وعليه ديون لناس لطوب الأرض زي ما احنا بنقول، ويجي جابر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا علي دين كبير قد كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا جابر روح نزل التمر اللي على النخل كله وما تطلعش منه تمر لحد ما يجي. ويروح النبي صلى الله عليه وسلم وجابر بيقول انا كنت ممكن ان التمر ده كله يعني اقل حد له دين على والدي التمر ده كله ما يكفيش قضاء دينه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على هذا التمر ودعا وبارك وظل يدعو ويبارك وقال يا جابر دخل بقى علي اصحاب الديون واحد ورا الثاني كده، دخل علي بقى اصحاب الديون، فيخش واحد فيغرف النبي صلى الله عليه وسلم له من التمر ويعطيه ويسد هذا الدين ويسد هذا الدين، لدرجة النبي قضى دين هذا الرجل كله. ثم بعد ذلك يقول جابر والله لقد نظرت إلى التمر ويكأنه لم تخرج منه تمرة. إزاي النبي في واحد عنده دين وديون متلتلة قد كده يكون النبي هو الظهر ليقول له ما تخافش أنا معاك، ولو ما كنتش قادر تدفع بالمال المواساة مش محتاجة مال، بس المواساة ممكن تكون بكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم قاعد في البيت فسمع في المسجد صوت اتنين بيزعقوا، فطلع فوجد واحد واقف يا عيني منكسر أمام واحد صاحب دين يطالبه بهذا الدين. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الدين هو أبي بن كعب فقال يا أبي ضع الشطر، يا أبي علشان خطري خفف عن أخيك، أخوك مديون وكفاية الكسرة اللي هو فيها دي خفف عليه. فكانت النتيجة ان قال له خلاص، يعني تخيلوا جبران خطر بكلمة خفف عن اخوك. فلما خفف عن اخيه النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني اما انت فجزاك الله خير، واما انت فقم في احسن بقى الاداء، خلاص احنا شلنا عنك النص. في كتير من الأوقات إحنا لازم نفهم إن جبران الخاطر والمواساة ممكن تكون بكلمة. كتير من الأوقات ناس حوالينا مش محتاجة منا إلا كلمة علشان تجبر بها الخواطر، تجبر بها الخواطر. إحنا مش محتاجين في حياتنا إلا كده. إحنا لازم نفهم كويس جدا إن جبر الخاطر دي عبادة من أجل وأعظم العبادات عند الله سبحانه وتعالى. إحنا لازم نفهم بالفعل هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد مع الصحابة ويفكر دايما إزاي يجبر بخاطرهم. يا جماعة جبران الخاطر ده مش محتاج يكون صاحبي في مصيبة، قول كلمة حلوة للي قدامك، سمعه كلمة حلوة تفرحه. النبي لما يقعد مع الصحابة يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده، يقول أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. تخيلوا إيه السعادة اللي دخلت قلب الصديق لما سمع الكلمة دي. وأشدهم في دين الله عمر، وأكثرهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وأقرأهم أبي، وأفرضهم زيد. لما يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيثني عليهم، أنتم متخيلين قدر السعادة اللي ممكن تدخل على قلوبهم من باب جبران الخاطر، من باب جبران الخاطر. متخيلين الكلام ده؟ احنا احنا محتاجينه في حياتنا. محتاجين دايما ازاي نفكر نسعد الناس اللي حوالينا، وبخاصه اذا كانت الناس دي اقرب الناس لينا، ابويا وامي، دول اكتر الناس في حاجه لجبران خاطر، واكتر الناس وحق واجب عليا ان انا ادخل السعاده عليهم. زوجتي دي من اكتر الناس اللي المفترض ادخل السعاده عليها واجبر بخاطرها زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل. النبي صلى الله عليه وسلم كان في وقت خاص جدا عند عائشة فيها عندها مشاكل، كانت عائشة بتقول أنا في ظل ما أنا كان أنا عندي عفوا عندي دورة وتعبانة ومتكسرة ومتبهدلة، تقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت أتعرق العرقة، أخذ العظمة العيش واللحمة فيضع النبي فاه على موضع فيه ويأكل، وأشرب من الإناء فيضع فاه على موضع فيه ويشرب. وكان النبي في الفترة دي يضع رأسه في فخذ عائشة ويقرأ لها القرآن، يسمعها القرآن. هو مش ده جبران خاطر ولا ايه؟ هو ده مش جبران خاطر ولا ايه؟ الاصحاب بينهم وبين بعض، هو مش المفترض ان صاحبي ده اللي ياما وقف جنبي ان انا في يوم من الايام اكبر بخاطره ولا ايه؟ هو مش حق واجب علي ان انا اقول له كلمة تسعده على مواقف كتير في يوم من الايام كان بيعملها معايا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت كان لازم يجبر بخاطر الصديق، يصعد المنبر قبل أن يموت بخمسة أيام ويقول إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا. تخيلوا كمية الفرحة والسعادة اللي تدخل قلب الصديق يوم ما يسمع كلمات جبران خاطر من النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا إمتى نفهم إن كل اللي حوالينا محتاجين بالفعل إن إحنا نجبر بخواطرهم، مش إن إحنا نكون سبب في كسر خواطر الناس دي؟ امتى هتعرف ان انت ربنا هيجبر كسرك يوم ما هتجبر خواطر الناس؟ امتى هتعرف ان انت كل انسان فينا معرض لبلاء ومحنة، وانت لا يمكن بحال من الاحوال هتلاقي حد يقف جنبك في وقت محنتك الا اذا كان سلف ودين، الديان لا يموت. انت عشت طول حياتك بتجبر خواطر الناس وبتسعى انك تسعد الناس وتفرح الناس، صدقني هيجي الوقت اللي فيه ربنا سبحانه وتعالى يجبر كسرك ويجبر بخاطرك في وقت انت فعلا تكون محتاج فيه ان فعلا تلاقي حد يجبر بخاطرك في هذا الوقت. في هذا الوقت المدرس اللي في يوم من الايام او الشيخ في يوم من الايام علمني، المدرس والشيخ اللي علمونا في كتير من الاوقات، هل يا ترى ملهمش حق ان احنا نجبر بخاطرهم؟ هل يا ترى الانسان اللي في يوم من الايام كان له فضل عليا، هو مش المفترض ده يكون له حق ان احنا نجبر بخاطره في وقت هو فعلا محتاج فيه ان حد يقول له كلمة كويسة؟ المرضى اللي حوالينا بالله عليكم مش محتاجين ان حد يروح يجبر بخواطرهم؟ مستشفى الاورام، مستشفى الاطفال، الام بتعاني من مرض ابنها ويتزاد المعاناة لما تكون مثلا فقيرة معاش فلوس انها تجيب دواء لابنها. احنا امتى اخواتنا الاخوات الملتزمات هيفهموا ان كل امرأة في المستشفى مش لاقي حد يجبر بخاطرها وانتوا المفترض تكونوا تقوموا بهذا الدور؟ امتى الاخوات يتجمعوا مع بعض ويطلعوا على المستشفى الاورام هدفهم الاساسي مجموعة منهم تروح على الاطفال عشان تفرح الاطفال، ومجموعة تقعد مع الامهات اللي موجودين في المستشفيات علشان يجبروا بخواطر الناس دي؟ احنا امتى في يوم من الايام هيبقى عندنا فهم ووعي ان احنا محتاجين ان احنا نجبر بخواطر الفقراء والمساكين اللي حوالينا؟ هختم معاكم بحديث بيوضح فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أي إنسان في يوم من الأيام مكسور الخاطر أو منكسر الحال وإحنا تخلينا عنه وتخلينا عن عبادة اسمها عبادة جبران الخاطر، إحنا بنعرض نفسنا لعذاب شديد اسمه عذاب القبر، اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال لنا إن اللي هيتخلى عن الناس في وقت أزماتها وفي وقت محنها حتما ولابد ينال العذاب الشديد ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أمر ملائكته أن يضربوا رجلا في قبره 100 جلدة، فلازال هذا الرجل يدعو ويستغيث حتى خففها الله عليه ضربة واحدة، فلما ضربها امتلأ قبره عليه نارا، فلما هدأت النار عنه قال أي ربي بما ضربتها؟ فقال له ربه سبحانه وتعالى إنك مررت على مظلوم فلم تنصره. في يوم من الأيام كان في واحد مكسور وانت ما جبرتهوش، في يوم من الأيام واحد متعرض لأذى نفسي وضغط نفسي شديد وانت في يوم من الأيام ما وقفتش جنبه، فحتما لابد تنال هذا العذاب. جبران الخاطر عبادة من أجل وأعظم العبادات عند ربنا سبحانه وتعالى. حاولوا دايما تفكروا دلوقتي مين أقرب الناس لينا اللي محتاجين بالفعل احنا نجبر بخاطره، ومين أصحاب الأزمات اللي احنا عايشين معاهم ومحتاجين بالفعل حد يكلمهم كلمة لعل ربنا سبحانه وتعالى يدخل بها السعادة على قلوبهم. فكروا وعرفوا دايما ان الديان لا يموت، وعلى قدر ما انت بتجبر خاطر الناس اللي هيتولى جبران خاطرك هو ربنا سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء.